أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من المجالس التي نتدارس فيها رسالة فضائل القرآن للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ضمن دورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقد كنا وصلنا إلى باب الجفاء عن القرآن. يتفضل شيخنا الكريم لقراءة الباب حفظه الله.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجفاء عن القرآن. عن سمرة ابن جندب في حديث الرؤيا الطويل مرفوعا قال: أتاني الليلة اثنان فذهبا بي، قال: انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. فقلت لهما: سبحان الله، ما هذا؟ قال: هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. وفي رواية: الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، رواه البخاري. ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة: أتلوه ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وعن ابن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهو
استحلته أنفسهم
وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.
مشكولة عندك استحلته
إيه؟
نعم.
الصح استحلته
كيف؟
الصحيح
إيه؟ كلا الوجهين يصح إن شاء الله. قال رحمه الله: باب الجفاء عن القرآن. الجفاء أيها الإخوة في الله يأتي بمعنى الهجر، والمصنف رحمه الله تعالى أراد هذا المعنى بهذا التبويب: باب هجر القرآن. ويأتي بمعنى التقصير في حقه، يعني في حق القرآن. فكل من أخذ القرآن وقصر في حقه فقد جفى القرآن وقد هجر القرآن، إما أن يكون بهجر تلاوته أو هجر تحكيمه أو هجر العمل بما فيه. وهذا المسلك الخطير يا إخوان، هجر القرآن، جاء التحذير منه في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروه بكافة أنواع الهجر. الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية يقول: وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، ثم قال: فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثر اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعونه، فهذا من هجرانه، وترك الإيمان به وترك تصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه أيضا. وهذا ملاحظ اليوم يا إخوان، بعض الفضلاء يرفعه الله عز وجل بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولو رجعتم إلى القصة التي ذكر عمر رضي الله عنه هذا الحديث بعدها لعلمتم يعني أنها قصة تدل على مدلول هذا الحديث العظيم. فتجد من أهل الفضل ومن الإخوة النبلاء من رفعه الله بالقرآن منزلة علية ومكن له في قلوب البشر والمسلمين، ثم يعدل عن القرآن إلى غيره من الأناشيد أو غيرها من المسالك، عفى الله عنا وعنه وغفر لنا وله. يقول: والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء أن يخلصنا مما يسخطه ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتابه وفهمه والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب. هذا كلام الحافظ بن كثير الذي توفي قبل منذ مئات السنين، ولا زال الناس اليوم يتفقهون ويفهمون كتاب الله من خلال ما كتبه هذا الإمام رحمه الله رحمة واسعة. كم نسمع قال الإمام ابن كثير، قال الحافظ ابن كثير، مع أن كتب التفسير بالمئات في عصره، لكن الإخلاص له شأن يا أخوان. يذكر عن أحد الصالحين وهو ابن آج الروم رحمه الله أنه حين كتب الآج الرومية ذهب بها إلى البحر، فقال: اللهم إن كانت هذه خالصة لوجهك الكريم فلا تغرقها في الماء، فرماها فلم تغرق المقدمة الآج الرومية في مبادئ علم العرب إلى اليوم، والناس ينتفعون بهذه المقدمة، وإلى اليوم لا يعرف من هو ابن آج الروم على الوجه المحدد، خلاف كبير في شخصيته رحمه الله، لكن رفع الله ذكره ونسبت إليه هذه المقدمة العظيمة، نحسبه والله حسيبه بالإخلاص. يعني رحم الإله صداك يا قحطان، صاحب النونية من هو؟ إلى اليوم لا أحد يعرف من أبو محمد القحطاني صاحب النونية السلفية في نصرة العقيدة ونصرة منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. البعض استنتزع بعض التراجم، لكن الله أعلم بثبوتها، إلا أنه يردد الناس: رحم الإله صداك يا قحطان. نسأل الله جل في علاه أن يرحمهم جميعا بواسع رحمته. هجر القرآن يا إخوان، يقول فيه العلامة ابن القيم: أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه، والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به، والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم، والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به، إلى أن ختم ما ذكره رحمه الله بقوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ليحذر من جفاء القرآن، وليحذر من الله عليه بحفظ القرآن أن يتوانى في القيام بحقه، وأعظم حق للقرآن على المسلمين العمل به، كما وصفت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقولها: كان خلقه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتخلق بما فيه من الأخلاق التي أمر الله عز وجل بها. قال عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل. هذه الرؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواها البخاري رحمه الله في موضعين من صحيحه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فيها مواعظ بليغة جدا لما رآه عليه الصلاة والسلام من أحوال الزناة وأحوال أكلة الربا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك ومن كل الشر. يقول: قال أتاني الليلة آتيان وأنهما ابتعثاني وأنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد. طبعا هذا الضبط الأول لهذه اللفظة، في لفظة أخرى فيتدهده، فيتهدهد الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ عندكم ما هذا هنا بالمثنى، ما هذان؟ السؤال عن الفاعل والمفعول به. قال: هذا رجل علمه الله القرآن. هذا الشاهد يا أخوة، علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. صلاة الليل إخوان الكرام هي أفضل الصلوات، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وهي من المستحبات بالاتفاق، إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من الواجبات. فهل ترك قيام الليل يستحق صاحبه كل هذه العقوبة؟ ها؟ الجواب لا. إذن ما الإشكال هنا؟ لا إشكال. لذلك من حسن صنيع المؤلف ومن دقة فقهه أن أتى بالرواية الأخرى التي توضح المراد. قال: وفي رواية: الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. هذا يوضح المعنى المراد. ماذا ترك؟ وترك الفريضة تعمدا، ليس الذي يعني يغلبه النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم يقول: ليس في النوم تفريط، ولكن الذي يتعمد كما هو حال حتى إذا دنت صلاة الفجر نام عنها. الله يهدينا وإياه. يسهر حتى إذا دنت صلاة الظهر نام عنها حتى يخرج وقتها، عفى الله عنا وعنه. يقول: طبعا هذا هو الشاهد من التحذير من هجر القرآن. قال: ولمسلم عن أبي موسى أنه قال لقراء البصرة: اتلوه ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. الابتعاد عن القرآن يا إخواني من أسباب قسوة القلب. القلب يحتاج إلى أمور تحافظ على حياته، وإذا ضعفت هذه الحياة يبقى فيها بصيص أمل، هذا البصيص من الأمل يحتاج إلى غذاء، يحتاج إلى رعاية. هذه الرعاية أولها ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، اسمع، ونزلت عليهم السكينة. ما هي السكينة؟ ابحث عنها آخر كلمة. هل هذه السكينة هي نفس السكينة التي قال الله عز وجل فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا؟ هل هي نفس السكينة أم لا؟ ابحث عن هذه السكينة وانظر في نفسك، هل فعلا إذا كان الإيمان عندك مرتفع تجد أن مصائب الدنيا هينة؟ لا تتفاجأ بمصيبة، لا تكون ردة الفعل غير منضبطة، وأنك إذا ضعفت درجات الإيمان تجد نفسك كثير الانفعال، كثير التضجر، كثير الضيق والعياذ بالله أم لا، هذا ما يحتاج إلى بحث. ولذلك قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ثم قال رحمه الله: وعن ابن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم استحلته أنفسهم أو استحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. اسمحوا لي أخرج وياكم عن الموضوع قليلا إخواني وأخواتي الكرام، لكنه خروج لعل أن يكون فيه عظة. المطلوب من المسلم أن يستقيم كما أمره الله، أن يتعبد الله عز وجل بالدين الذي نزل من السماء، لا أن يحدث أشياء يظن أنها حسنة وأنها جميلة مثلا، فكل بدعة ضلالة، وكل عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. النصارى يا إخوان إذا استمعت لبعض تعاليمهم تنبهر بها، تعاليم عجيبة جدا بعض، لكن هذه التعاليم في الحقيقة هم ابتدعوها، هم أحدثوها، ليس لها مستند من الكتاب الذي عندهم، حتى اليوم ليس لها مستند. واضح؟ ما السبب؟ ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الدين الذي نزل من عند الله يقوم على أمرين من الناحية العملية: الأمر الأول ترك محبوب، والأمر الثاني بذل محبوب. أن تصوم عن الصلاة، عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان، وتترك الزنا، وتترك شرب الخمر، وتترك المحرمات، مع أنها كلها من الشهوات. يعني إيش؟ يعني تشتهيها النفس، لكنك تترك هذه الشهوات وهذه المحبوبات لقلبك امتثالا للمحبوب الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى. كلما أحبب الإنسان شيئا قدم محبوباته، محبوبات هذا الشيء، على محبوبات نفسه. اسأل نفسك إذا كان عندك أولاد كم مرة تترك ما تراه صوابا من أجل خاطر الأولاد، يحن الولد يبي كذا، وانت تشوف أن هذا لا، ترق، ها، يرق قلبك. ليش؟ لأنك تحبه جدا، ربما أحيانا يتصل محبة إلى أشد من محبة النفس. كم والد يتمنى أن يموت قبل ولده. فهذا هو الدين. أيضا تبذل محبوبات، تتصدق، المال محبوب للنفس، تزكي المال محبوب للنفس، ومع ذلك تزكيه وتدفع منه. فهذه القيود، الكثير لا يريد هذه القيود، يريد يخترع دينا من تلقاء نفسه. ونحن نعيش اليوم يا إخوان مراحل تحريف للدين، كما حرف الأولون دينهم، هناك محاولات لتحريف الدين. وحتى نكون من المنصفين، هذه التحريفات أحيانا تكون بنية صالحة، البعض يريد خير، لكن كما قال ابن مسعود: كم مريد للخير لم يبلغهم. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، حديث حسن، ذكر ثلاث طوائف، هذه الطوائف الثلاث تهدد الدين، تحاول تحريف الدين، جيد، بنية حسنة أحيانا وبنية سيئة أخرى. وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه عدوياي. واحد، تحريف الغالين، أهل غلو يبي يحرفون الدين، يبي يكفرون خلق الله سبحانه وتعالى ويفجرون بالناس. اثنين، وانتحال المبطلين، منافق يظهر الإسلام ويظهر حب الدين ها وهو ينخر في شريعة عقيدة هذا الدين. إذا كتب تعرفه من كتابته كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، ها ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على فلتات لسانه وتقاسيم وجهه. هؤلاء المبطلون المنافقون الذين يظهرون للناس بمظهر وهم يبطنون مظاهر أخرى، ومع الأسف يا أخوان أنهم تصدروا كثيرا من القنوات الفضائية التي يسمى كثير منها بالإسلامية. ثلاثة، وتأويل الجاهلين. جاهل محب للخير ها يبي الناس ترجع إلى الدين فيسلك مسالك غير شرعية، جيد، لا يسلك مسالك الأطباء الذين يعالجون الأدواء بالأدوية، لا يعالجونها بما تراه النفوس. ولذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت، لم يقل له فاستقم كما رأيت، ولم يقل له فاستقم كما هويت، بل كما أمرت. ولذلك الصحابة كان ديدنهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنت من مسؤول؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام المعنى في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول إن ذنوب الناس ليست مسوغا لتحريف الدين أو تغيير الأحكام. يأتي واحد يقول لك اليوم الناس أكثر عندهم الذنب الفلاني فحنا لازم نشوف لهم مخرج، جيد، قد يكون هذا الكلام حقا في موطن ويكون باطلا في مواطن كثير. مثل الفتاوى التي تخرج الآن يقول مثلا التبرج، تبرج المرأة ليس من كبائر الدين. سبحان الله، ما استطاع أن يقول حلال، ما وجدها، فهون من شأن التبرج جعله إيش يا أخوان؟ ليس من كبائر الذنوب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المتبرجات إلعنوهن فإنهن ملعونة. فالمسلم يا إخوان صاحب الحق الذي يوقن بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لا يبغي عنهما بديلا، لا يؤلف كتب أو كتب الآن مخترعة تؤخذ من كتب الغرب أو تجلب بعض العلوم من الغرب، إن كانت نافعة فحيها له، أما إن كانت أو كنا نحن في غنى عنها لله الحمد فما الذي يدعو إليه؟ ها؟ الريشي، ثم يطلعون لك في علم البرمجة العصبية، ثم يطلعون لك في علوم الطاقة، ثم يظهرون لك في كذا، ثم أنا لست من عادتي إنكار كل ما هو جديد، لا، لكن هناك أمور عليها علامات استفهام كثيرة ومريبة، المسلم الحصيف يطبق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الصحيح غنية عن الضعيف، وفي السنة يا إخوان غنية عن البدعة، ولله الحمد والمنة. هذا الذي أشار إليه ابن مسعود رحمه الله رحمة واسعة. نعم يا شيخ، شوفوا حسن الترتيب، ها بعد هذا الباب انظروا الباب الذي بعده. نعم يا شيخ.
باب من ابتغى الهدى من غير القرآن. قول الله تعالى وقول الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، الآيتين، وقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، الآية. وعن زيد بن أرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما فحمد
يدعى خما
يدعى خما
غدير خم هذا اللي نعم
فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم يوشك أن يأتيني رسول من ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فأخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وفي لفظ أحدهما كتاب الله وهو حبل الله من تبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة رواه مسلم وله عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعن سعيد بن مالك قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمانا، فقالوا: يا رسول الله، لو قصصته علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. فتلاه عليهم زمانا. رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن، وله عن المسعود عن القاسم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فنزلت: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله عز وجل: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ورواه عبيد عن بعض التابعين، وفيه فإنهم طلبوا الحديث دلهم على القرآن. وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم:
أعد يا شيخ.
وفيه فإنهم طلبوا الحديث دلهم.
وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن.
نعم. وفيه فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن. وكان معاذ بن جبل يقول في مجلسه كل يوم: قلما يخطئه أن يقول ذلك. الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والصبي، فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن، فما أظن أن يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع فكل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم، وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوه الحق ممن جاء به، فإن على الحق نورا.
فتلقوا الحق، عندك فتلقوه؟
لا، نعم، فتلقوه.
نعم.
فتلقوا الحق ممن جاء به، فإن على الحق نورا. الحديث رواه أبو داود. وروى البيهقي عن عروة ابن الزبير أن عمر أراد أن يكتب السنن فاستشار الصحابة فأشاروا عليه بذلك، ثم استخار الله شهرا ثم قال: إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله عز وجل، وإني لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا.
أحسنت يا شيخ. قال رحمه الله: باب من ابتغى الهدى من غير الله، أي أنه يكون قد ضل، لأن الحق واحد أيها الكرام لا يتعدد، كما قال عز من قائل: فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال: وقول الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ذكر الرحمن من تفسيره القرآن، من تفسيره القرآن. فمن أعرض أو ومن يعش عن القرآن يقيض الله عز وجل له الشيطان. قال: وقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. بالإجماع أن هذه الآية وهذا الكتاب هو القرآن، بخلاف آيات أخرى ففيها خلاف، كما قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، يحتمل أن يكون اللوح المحفوظ، لكن لما قال هنا: ونزلنا عليك الكتاب، لم يحتمل ذلك إلا القرآن الكريم. فإذا كان القرآن فيه تبيان كل شيء، فابتغاء الهدى من غيره من الضلال أيها الإخوة الكرام، ومن الخطأ البين. وللتنبيه يا إخواني، القرآن والسنة إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمعا في الذكر كان لكل منهما دلالة، وإذا افترقا ذكر القرآن وحده والحث على القرآن، فإن هذا الحث يشمل الحث على السنة، وإذا ذكرت السنة وحدها فإن الحث على السنة يشمل الحث على القرآن. وبالمثال يتضح الحال. قال صلى الله عليه وسلم في حديث غدير خم:
قال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هل معنى هذا أننا لا نستمسك بالسنة؟ الجواب لا، بل بالقرآن والسنة. لماذا؟ لأن القرآن نفسه أمر باتباع السنة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل يعني هذا أننا نعرض عن القرآن نأخذ بالسنة فقط؟ الجواب لا، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ثم ذكر رحمه الله رحمة واسعة حديث غدير خم، وهو الذي يستدل به كثيرا الرافضة ويسمون اليوم شركاتهم وغير ذلك بهذا الاسم الغدير، ويظنون أن في هذا الحديث ما يستدلون به على باطلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها هنا ثقلين: الأول الكتاب، والثاني حث عليه الصلاة والسلام على أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا من التناقض، لأنك إذا سألت أحدهم أي الثقلين أعظم سيقول إيش؟ القرآن. ثم لو سألته ما حكم من طعن في الثقل الثاني في آل البيت إيش راح يقول؟ ما يتردد، يقول أنه كافر ليس بمسلم، صح؟ ثم إذا سألته فما حكم من طعن في الثقل الأول وزعم أنه محرف، يحيص ويموج ويحار به الجواب إلا من رحم الله وفتح الله على قلبه. قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. هذا هو الشاهد من هذا الحديث. وفي لفظ قال: أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، اسمع الآن، ومن تركه كان على ضلاله، رواه مسلم. ثم ذكر خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكرها: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. إذا كان خير الحديث كتاب الله فإنه ليس من المستساغ أن يبحث الإنسان عن الهدى في حديث غيره وفي كتاب غيره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن هذه طرق الهداية: الكتاب والسنة. ثم حذر من طرق الغواية فقال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال عندكم: وعن سعيد بن مالك، أليس كذلك يا أخوان؟ عدلوها يا أخوان. وعن سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وعن سعد بن مالك قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فتلاه عليهم زمنا، إلى آخر هذا الأثر الذي فيه أن اتباع الكتاب يغني عما سواه. ثم ذكر ما نقله المسعودي عن القاسم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملوا ملة، إلى آخر الأثر. وفيه: فإن طلبوا الحديث دلهم على القرآن، مع أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم بحديثه هو وحي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم بالقرآن بأمر ربه تبارك وتعالى. وحي الله عز وجل يا إخواني يتفاوت، الأنبياء يتفاضلون، ووحي الله تبارك وتعالى يتفاوت. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم كلها من الوحي، لكن أعظمها القرآن. والقرآن نفسه يتفاوت، فيه آيات أعظم من آيات، وسور أعظم من سور. أعظم آية ما هي؟ آية الكرسي. وأعظم سورة؟ سورة الفاتحة. واضح يا إخواني؟ وإذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي وما ينطق عن الهوى لا يقدم على القرآن، فكيف بمن قدم على القرآن كلام البشر والعياذ بالله. يقول: وكان معاذ، وأثر معاذ هذا في غاية النفاسة والأهمية يا إخوان، ويكفي فيه
يعني فتلقوا الحق ممن جاء به فإن على الحق نورا. سبحان الله. ثم قال ذكر ما رواه البيهقي عن عروة وكيف أن عمر رضي الله عنه وأرضاه رفض أن يكتب السنن خشية أن تلتبس بالقرآن. يقول والله وإني والله، ظاهر عندكم والله القسم هذا ساقط ما وجدت، اكتبوها يا أخوة، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. ألبس يعني أخلط، ولا تلبس الحق بالباطل، لا تخلط الحق بالباطل. نعم يا
أخوة. باب الغلو في القرآن في حديث الخوارج المتقدم. وفي الصحيح عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصم صوم داود فإنه كان أعبد الناس.
نعم.
وأقرأ القرآن كل شهر. قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل عشر. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون. ولأحمد عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أبو داود والترمذي.
باب الغلو في القرآن. الغلو يا إخوان مجاوزة الحد، فكل من جاوز الحد المحدود له فقد غلا. والغلو من أعظم أسباب الانحراف عن الديانة الصحيحة، سواء كان غلوا في مسائل أو غلوا في أشخاص في مدحهم أو في ذمهم، أو كان غلوا في تفسير الكتاب أو غلوا في تفسير الأحاديث. كيف يكون ذلك؟ هنا رحمه الله أشار إلى حديث الخوارج وكيف أنهم غلوا في القرآن حتى وصل بهم الأمر إلى أنهم نزلوا الآيات التي نزلت في الكفار على المسلمين. وذكر حديث ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وكأنه أراد بذلك إلى الإشارة إلى مسألة الغلو في تلاوة القرآن. فمن الغلو في تلاوة القرآن أن يقرأ في أقل من ثلاث، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم. لا شك أن هذه القراءة التي في يوم ستضعف التدبر جدا. ويأتي الخلل متى؟ إذا كان إنسان يقرأ سريعا ثم تمر عليه بعض الآيات فلا يتيح لنفسه التدبر فيها، فربما التقط الذهن فهما معينا لهذه الآية جيد، وهو فهم منحرف، فهم خاطئ جيد يا أخوان لهذه الآية، فيرسخ هذا الفهم في ذهنه حتى يصعب عليه التخلص منه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ثم ذكر حديث التحذير من التنطع، هلك المتنطعون. الحافظ ابن حجر يقول المتنطعون جمع متنطع، وهو المبالغ في الأمر قولا وفعلا، وتنطع في الكلام أي بالغ فيه كتشدق. والنطع بفتحتين أعلى الفم من داخل وحكي بضم ثم سكون. انتهى كلامه رحمه الله. ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول التنطع هو التعمق والغلو والتكلف
لما لم يؤمر به. وكم من الناس من تنطعوا في تفسير كتاب الله خصوصا في هذه الأيام، فأخضعوا عفى الله عنا وعنهم القرآن لمعادلات حسابية ولنظريات قابلة للقبول والرد وقابلة للتغير. يا أخواني، المخترعات الحديثة أو الاكتشافات الطبية وغيرها ليست قطعية، بدليل أنهم اليوم يكتشفون أن الأسبرين مثلا علاج ناجح ونافع، ثم بعد 10 سنوات يقولون أنه إيش؟ يسبب السرطان ويؤدي إلى أمراض إلى آخر. واليوم يكتشفون اكتشافا باهرا يسمونه الدواء السحري وهو الكورتيزون، ثم بعد فترة يقولون لا، هذا يسبب هشاشة العظام ويؤدي إلى أمراض ويؤدي إلى كذا. فإخضاع القرآن للنظريات العلمية ليس بحكيم وليس بسديد أبدا. نعم، لو وجد أمر متفق عليه ذكره القرآن، نعم نقول هذا مما دل عليه القرآن، كتخليق الأجنة في أرحام النساء، وكما ثبت من وجود بحار يعني بعضها حلو والآخر مالح ومع ذلك بينهما برزخ لا يبغيان، أو غيرها. اكتشاف أن الإنسان كلما صعد إلى السماء كلما قل عنده الأكسجين فضاق التنفس، أجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وغير ذلك من أمور التي كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميها الآيات الأفقية. يقول آيات القرآن آيات نفسية وآيات أفقية، وأشار رحمه الله إلى أن هذه الآيات الأفقية هي التي يكون فيها كثير من الإعجاز، حتى أنه رحمه الله يعني يقول أن أكثر من ثلث القرآن كله في الآيات الأفقية. من أين أخذ هذا التقسيم رحمه الله؟ من قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق، هذه الأفقية، وفي أنفسهم، هذه النفسية، حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله، لا تظن يا أخي الكريم أن آيات الإعجاز العلمي في القرآن أن أمرها سهل. نعم، هناك من غلا في إثبات بعض الآيات أو إثبات أنها من الإعجاز العلمي، لكن هذا الغلو يا إخوان لا يصح أن نقابله بغلو آخر فننكر وجود الإعجاز العلمي في القرآن. ها؟ إذا غلا إنسان في إثبات الجهاد مثلا وفي عبادة الجهاد، لا يعني هذا أننا نقابل هذا الغلو بغلو آخر نقول ليس الإسلام ليس فيه جهاد. هذا من الخطأ، وهذا من أسباب انتشار البدعة وفشو البدع، كما ذكر ابن القيم في الصواعق المرسلة أن البدعة إذا نشأ نقيض لها، تكون كردة فعل، يظهر مثلا الخوارج يقابلهم من المرجئة، هؤلاء يأخذون طرفا من أدلة وهؤلاء يأخذون طرفا من أدلة، وأهل السنة يتوسطون. لماذا؟ لأنهم جمعوا الأدلة، أدلة الإثبات وأدلة النفي. تأتي إلى القدرية، غلوا في نفي القدر فقابلهم الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر. ولو تتأمل اليوم أخي الكريم تجد أن حتى بعض أهل السنة بعض السلفيين يقع في هذه الأشياء، إذا رأى المخالفين فعلوا أمرا يقابلهم بأمر آخر. وهذا حتى شيخ الإسلام أشار إليه، لأن بعض المتسننة يقول رحمه الله، انظروا إلى إنصاف سلفي رحمة الله عليه، يقول وبعض المتسننة يعني بعض الشباب المتسنن يخالف الرافضة في مسائل ويكون الحق فيها مع الرافضة، لا إله إلا الله مع في هذه المسائل. هذا الكلام لو يقال اليوم لا ربما اتهم قائله. فقبل يقولنا محمد سعد ترى انتهى الشيخ محمد زاه الله خير، نكمل بإذن الله. أقول يا إخواني إذا وجد من غلا في إثبات الإعجاز العلمي في القرآن من أمثال الدكتور زغلول النجار وفقنا الله وإياه الخير أو غيره ممن يبالغون أحيانا في ذكر بعض النظريات، لا يعني هذا أننا نقابل هذا الغلو بغلو آخر فننكر وجود الإعجاز العلمي في القرآن جملة وتفصيلا أبدا. فالآيات النفسية والأفقية كلها فيها ما فيها من الدلالة على عظمة هذا الكتاب وأنه ليس إلا من عند الله سبحانه وتعالى.
هنا ثم ذكر بعض الآثار التي فيها التحذير من الغلو في كتاب الله تبارك وتعالى، وبقي عندنا بعض الأبواب نرجوها إلى الغد إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجعل ما نقول ونسمع خالصا لوجهه الكريم حجة لنا يوم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن سماعكم.